بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق الرابع ليلة الخامس من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمة الله عليه: المسألة 12 التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. قال المصنف رحمة الله عليه: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتدى بأثره إلى يوم الدين. وبعد، يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في قبور الصالحين. لما ذكر الباب الذي قبل هذا والأبواب السابقة الأمور التي يكون الإنسان بها خالف ما جاء عن الله جل وعلا لكونه عبد غيره أو جعل شيئا من العبادة لغيره، أراد أن يبين الأسباب التي تدعو إلى هذه الأمور، وذكر من أعظمها أن سبب ذلك الغلو، والغلو يقول في قبور الصالحين، فعل هذا في قبور الصالحين، والغلو معناه تجاوز الحد المشروع، سواء في الحب والفعل أو المدح بالقول أو بالذنب والبغض، وكل ما تجاوز به الإنسان ما شرعه الله جل وعلا فقد غلا، سواء كان قصده وإرادته الخير وكان الدافع له الحب في الصالحين أو كان بعكس ذلك الدافع له البغض والكراهية، سواء فعل ذلك فعلا أو قاله قولا، فكل ما فيه التجاوز تجاوز المشروع فهو غلو. وأخذ من كونه غلا يعني ارتفع على الشيء المقرر شرعا والمأمور به، ومنه الطغيان فهو قريب من الغلو. ولهذا جاء النهي كتاب الله جل وعلا لأهل الكتاب ولنا أن نغلو في ديننا، وقصر هذا على قبور الصالحين، وذلك أن قبور الصالحين تميل إليها النفوس أكثر من غيرها، ويكون فتنة لمن رفعها فوق ما أمر الشارع بها، سواء بالفعل بأن بنى عليها أو جعل عندها فرش أو أسرجها أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يكون مدعاة لعبادتها، أو أنه أكثر من الترداد عليها والزيارة لها والجلوس عندها او انه تحرى الدعاء عندها، يعني يدعو الله او يعبد الله عندها تحرى ذلك ورأى ان هذا محل للاجابة، فان ايضا هذا من الغلو الذي هو تجاوز الحد الذي حده الشارع صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت في الصحيح حديث علي رضي الله عنه انه قال لابي الهياج الاسدي: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تدع قبرا مشرفا الا سويته، ولا صورة الا طمستها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل لكون لنحو القبور التي شيدت ان تسوى بالارض، ان تسوى بالارض ولا يكون لها ما يدعو الى الالتفات اليها وجلب النفوس للجلوس عندها او قصدها، لان هذا فتنة. وسيذكر ايضا ان الغلو الصالحين هو الذي كان به مبدأ الكفر بالله جل وعلا والشرك، لهذا خصه بذلك الباب، وان كان هناك اسباب اخرى غير هذا. وقوله وتركهم دينهم، يعني ان الشيء الذي يبدأ اولا كأنه مشروع ويزداد بالغلو والذي هو تجاوز المشروع انه يدعو الى ترك الدين نهائيا والخروج منه. هذا عام سواء في الاعتقادات او في العمل الذي يكون هو فعل الانسان، كما حصل للذين يمرقون من الدين الاسلامي كمروق السهم من الرمية بسبب غلوهم، بسبب الغلو. وقد وقع مثل ذلك في قدر هذه الأمة، بل في وقت الصحابة رضوان الله عليهم الذين غلوا في حب علي رضي الله عنه فتجاوزوا الحد حتى أله وقالوا إنه هو الله في حياته، وقابلوه بذلك فغضب لله جل وعلا وأمر بإحراقهم فقذفوا في النار أحياء، وقد اتفق الصحابة على قتلهم إنه يجب قتل أن يقتلوا. وكان علي رضي الله عنه لغضبه لشدة غضبه لله قتلهم قتلا بالنار، حرقهم أحياء، قذفهم فيها أحياء وحرقهم. هم أيضا لم ينتهي هذا الأمر عند ذلك الفعل الذي أراد أن يكون حاسما، ولكنه ما انتهى بهم، لأن الدعايات الباطلة ولأن ميل النفوس إلى تعظيم من فيه الصلاح شيء متأثر فيها، ثم تزيين دعاة الباطل الذين يريدون تفرق بين المسلمين وإيقاد الفتن عملت عملها، فاستمر الأمر إلى اليوم.
قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، قوله تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
سبق أن الأوامر التي وجهها الله جل وعلا لأهل الكتاب أو الأمور التي ذمهم عليها وأخبر أنهم فعلوها وتركوا بذلك دينهم، أن المقصود بها نحن المقصودون. ومن المعلوم لدى المسلمين أن خطاب الله جل وعلا يعم كل من على وجه الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وليس هذا خاص بأهل الكتاب، ولكن المفروض في أهل الكتاب الذين أنزل عليهم الكتاب من الله أن يكونوا قدوة للناس في فعل الحق وسلوكه، وإذا ظل هؤلاء فغيرهم أولى أن يظل. فقول الله جل وعلا يا أهل الكتاب، هذا النداء من الله جل وعلا لهؤلاء، والنداء في ضمنه طلب الالتفات والعطف والنظر والاهتمام، فإن الله جل وعلا ينبههم إلى هذا الأمر المهم. قوله لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتجاوزوا الأوامر والنواهي التي جاءت من عند الله جل وعلا. وأما فأن مجاوزة الأوامر ففي التشدد والمبالغة عند من يرى أنه أهل للاجتهاد والارتفاع عن هذا الشيء. فمجاوزة الأمر في التشدد فإنه من الغلو، وأما في النهي فهو مثل ذلك أيضا، أن يتجاوزه إلى غير المنهي عنه فيقع في المحذور. ويقابل هذا الجفا والمعصية، فإن الأمر يجب أن يكون على وفق ما جاءت به الرسل ومرادا به وجه الله جل وعلا، لا يكون فيه تبشيرا ولا يكون فيه غلو وزيادة، لأن الإنسان عبد والعبد عليه أن يمتثل أمر سيده بدون نقص ولا زيادة. قولوا لا تغلوا في دينكم، هذا عام يشمل الدين كله، وهو خطاب لكل من تأتى له خطاب من أهل الكتاب وغيره. ومعلوم أن الكتب السابقة لكتابنا قد نسخت بالقرآن، ولكن الكتب التي جاءت من عند الله بعضها يصدق بعض، وهي في العقائد وعبادة الله متفقة ومتحدة لا تختلف في هذا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الأولين والآخرين أمروا بهذا، كتب الله اتفقت على ذلك، لهذا أمرهم ألا يتجاوزوا الحدود، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقوله ولا تقولوا على الله إلا الحق يدلنا على أن الغلو يكون بالفعل وبالقول، وقولهم على الله غير الحق قد بين في أماكن متعددة من القرآن، منها ما هو كفر صريح كقولهم عزير ابن الله وقولهم المسيح ابن الله وأشبه ذلك، ومنها ما هو أقل من الكفر، ومنها ما هو معصية. وقد أخبر الله جل وعلا عن أشياء مما كانوا يفعلونها، ومن الأمور التي تجاوزوا الحدود فيها وغلوا فيها تغييرهم حدود الله جل وعلا وتبديلها بأشياء من عندهم، يبدلونها على شيء يتفقون عليه أو ضاع يتواضعونها مع معرفة ذلك ووضوحه في كتاب الله جل وعلا عندهم، فهذا أيضا من الغلو، من الغلو في الأمر، حيث تركوه مع وضوحه غالين في محبتهم لأنفسهم ومحبتهم لأهوائهم ومحبتهم لما يكون سائغا الفعل بينهم جميعا، فعله بينهم جميعا. وكذلك غيرهم ممن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وقع فيهم الغلو، ولهذا عبدت القبور نصب عليها الكباب، نصبت عليها ووضعت لها الأستار وجعل لها السدنة الذين يدعون الناس إلى عبادتها ويحضونهم على تقديم النذور إن كانوا هم الذين ينتفعون بذلك ويوجدون لهم الحكايات التي لا تستطيعها العقول من أن هؤلاء الأموات أنهم يتصرفون وأنهم ينفعون ويضرون وأنهم يزورون من يشاءون، وأشياء عجيبة جدا، وكله من الغلو الذي بسببه ترك الدين.
قوله وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الغلو هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى واليهود في العزير، كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ويأتي: فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاها النصارى في شركهم وضاها اليهود في تفريطهم، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنفقوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، فاتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريف، وهو قول أكثر العلماء.
باب كندة باب من أبواب الكوفة، ومنسوب للقبيلة قبيلة كندة، لأن العرب لما سكنوا في هذا البلد صار لكل قبيلة حي مكان معين يضاف إليهم، والمسجد يضاف إليهم، والباب الذي يدخل عليهم يضاف إليهم. والسبب في هذا هو عبد الله بن سبع اليهودي، عبد الله بن وهب ابن سبع اليهودي الذي جاء من صنعاء في ذلك الوقت، وهو على يهوديته ولكنه أظهر الإسلام لينكر بالإسلام، وذكر أنه من الدهاة الذين يسكنون الفجور، فصار ينشر في الناس أنه ما مات نبي إلا وله وصي، وصار يقول لهم إن وصيه هو علي بن أبي طالب، ثم تنادى به الأمر إلى أن قال إن علي فيه الألوهية وإنه الإله، وصار يدعو الناس إلى هذا ويزينه، فاستجاب له أشباه الأنعام الذين يتبعون كل ناهق، صاروا ينمون هذا في أفكارهم حتى ارتسم في أذهانهم ورسخ في قلوبهم، فقاموا وواجهوا عليا بذلك. فلما خرج من بيته ليصلي قابلوه وقالوا أنت هو، قال ويلكم ومننا، قالوا أنت إلهنا، قال هذا الكفر، إن لم ترجعوا سوف أقتلكم، وحدد لهم 3 أيام. في اليوم الثاني قابلوه بمثل ذلك، وفي اليوم الثالث كذلك. عند ذلك أمر بالحفر أن تحفر، وأمر أن توقد نارا يوضع فيها الحطب، وتوقد نارا أمسكهم وقذفهم فيها أحيا، وهرب ابن سبأ. فكان يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجبت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة هو مولى من مواليه، يعني دعاه ليساعده على ذلك. وقد اتفق الصحابة في ذلك الوقت على وجوب قتلهم، أن يقتلوا إلا أن يتوبوا، لأن هذه الدعوة لا ادعاها إلا شذاذ من الناس، فهي كفر صريح. ولكن من حسم الأمر؟ ذهب هذا الخبيث وصار أيضا ينشر في الناس أفكار سيئة جدا تخالف الدين الإسلام. ذهب إلى الشام فطرد منه، ثم ذهب إلى مصر فبال وفرخ فيها، وصار الذين الغوغاء الذين أتوا في محاصرة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه هم بدعوته وتحريضه، كما أن الذين أتوا أيضا من العراق كذلك كان له أنصار على هذا. وقد ذكر المؤرخون أشياء واضحة في هذا الأمر، ولكن تترك الأمور على الظاهر الذي يظهر للناس فقط، ولا تعمق فيها إلا فيما بعد تتبين الأشياء وتضح. ثم لما قتل علي رضي الله عنه صار ينشر في الناس أن علي رضي الله عنه ما قتل ولا يمكن أن يموت، بل هو صعد إلى السحاب وسوف يرجع، والرعد الذي تسمعونه وصوته في خرافات كثيرة. وصار كثير من الناس متأثر بهذه الأفكار السيئة الرديئة. والمقصود أن هذا كله دعا إليه الغلو في الحب، إلا كيف الإنسان كيف يصدق عقله أن رب العالمين يحل في مخلوق يأكل ويشرب وينام ويحتاج حاجات كثيرة ويكون فقيرا، ثم في النهاية يموت ويكون غفير ترابا. وقد سبق إلى هذا اليهود النصارى حيث زعموا أن عيسى بن مريم هو ابن الله أو الله تعالى الله عن قولهم حلوا كبيرا. معلوم أنهم من بني آدم ولهم عقول، ولكن يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن، أفمن زين له سوء عمله ورآه حسنا، فالذي يزين له سوء العمل يراه حسن، فيرى القبيح حسنا، والامور بيد الله، الهدايه بيد الله، فان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. فلا يستغرب الانسان ان فكر بني ادم يتغير ويصير اقل من افكار الصبيان، ولا سيما والانسان خلق وجبل على العباده. فاذا ترك الطريق المستقيم الذي جاء به الرسول لا بد ان تستهويه الشياطين وتضله، ويعبد المظاهر التي تحيط به مما يزينه الشيطان، وهذا اكثر الناس على ذلك، ولكن عباداتهم تختلف. والا لا يمكن ان ينفك الانسان عن عباده، والنفس اذا لم تشغل بالسنه والحق شغلت صاحبها بالباطل والبدعه ولابد.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان ينصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا، وسموها باسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت.
الآية التي قبل هذا نهي الله جل وعلا أهل الكتاب أن يغلوا في دينهم وأن لا يقولوا على الله إلا الحق. يقول جل وعلا: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وهذا لرد باطلهم، والرسول معلوم أنه المأمور الذي أمره المرسل أن يمتثل أمره ويؤدي إلى عباده ما أمره به. الرسول عبد مطيع لمرسله. فعيسى لما كان في خلقه خالف العادة التي أجرى الله جل وعلا عليها بني آدم من كون الإنسان يخرج من بين أب وأم، يتولد من بين أب وأم، فصار من أنثى بلا ذكر، ولدته مريم عليه السلام ولم يمسها بشر. ومن المعروف أن خلق آدم، خلق بني آدم، تنوعت للدلالة على قدرة الله جل وعلا، تنوع للدلالة على قدرة الله. فأبو البشر آدم خلقه الله جل وعلا من طين، كما ذكر الله ذلك في كتابه ليكون آية لنا، ذكره في أماكن متعددة لنعرف ذلك ونستدل بهذا على إعادتنا بعدما نكون ترابا، نرجع إلى أصلنا تراب، نعاد مرة أخرى، نخرج من التراب أحياء كما كنا، ليكون هذا دليل لنا. وجعل ذلك جل وعلا حجة على الذين ينكرون البعث بعد الموت، وهو أمر قد تواردت عليه الأمم وجاءت به أخبار الله التي لا يمكن أن يتطرق إليها شك أو ريب. ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين صارت تنطلي عليهم أفكار الملاحدة الذين يشككون فيما يذكره الله جل وعلا، فتأتي هذه الأفكار ثم بعد وقت نفس الذين جاءوا بها يرجعون عنها كأنهم يضحكون على الناس. فالمقصود أن الله جل وعلا أخبرنا انه خلق ادم من تراب، واخبرنا انه خلق زوجه من امرأة خلقت من ذكر، فهذا ليس اغرب من خلق البشر من التراب، ولكن قدرة الله جل وعلا صالحة لكل شيء ولا تحد بحد. ثم صار خلق سائر بني آدم من ذكر وأنثى على الشيء الذي يتعارفونه، وجاء قسم رابع وهو خلق ذكر من أنثى بلا ذكر بلا أب، وهو عيسى عليه السلام. كل ذلك تنوع لقدرته تعالى وبيان على أنه لا يعجزه شيء. فلما جاء مخالفا لما اعتاده الناس ورأوه فغلوا فيه وقالوا إنه ابن الله، تعالى الله وتقدس، تعالى الله عن الزوجات وعن الحاجات، قبحهم الله، جعل الله بمنزلة المخلوق المحتاج. ومنهم من يكون هو الله، عيسى هو الله، يعني ان الله دخل في احشاء الانثى وبقي في ظلمات الاحشاء 9 شهور ثم خرج من فرجها رئيسا، ثم تسلط عليه اليهود على حد زعمهم فاخذوه وقتلوه وطلبوه. كل عقول هذه تزعم ان هذا هو الله، تعالى الله وتقدس. فلهذا اخبر عن كفرهم انه كفر صريح، واخبر انه رسول اكرمه الله جل وعلا بالرسالة. فصار الناس في وقته طائفتين، طائفة غلت فيه في الحب والثناء والمدح حتى جعلوه جعلوه اله، ابن الله او هو الله او هو ثالث ثلاثة، الله والمسيح وامه، يعني جعلوا المخلوق الضعيف مشاركا لله جل وعلا في خصائصه. الطائفة الاخرى جثت فيه غلت في الجثى والبغض، وهم اليهود، حتى رموا والدته بانها زانية وانه ابن زنا، قبحهم الله. ثم حاولوا قتله، ابتلاهم الله جل وعلا والقى شبهه على رجل منهم فقتلوه وطلبوه وزعموا انه هو عيسى، وقد بين الله جل وعلا ذلك ووضحه انهم ما قتلوه ولا طلبوه، بل رفعه الله اليه، وسينزل في اخر الزمان ويكسر الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزيه ولا يقبل الا الاسلام، ثم يموت ويدفن، ثم بعد ذلك يبعثه الله جل وعلا مثل سائر الخلق. ولهذا بين الله جل وعلا ما هو واضح من خصائص المخلوقين فيهم، يعني في عيسى وامه، قال ان عيسى رسول وامه صديقه، قال كانا ياكلان الطعام، والذي ياكل الطعام ما يصح ان يكون له، ياكل الطعام يعني انه يحتاج الى الطعام فياكله، ثم ياتي بلازم ذلك، بلازم الماكول من قضاء الحاجه، وهذا نقص نقص فيه، ولو احتبس فيه ما اكله لمات، تعالى الله وتقدس. كل هذه افكار سيئه جدا، وتنقص بالله جل وعلا، تنقص غايه التنقص، لهذا كفرهم الله جل وعلا بذلك. ثم ذكر بعد هذا القصة التي ذكرها البخاري في صحيحه، فقوله في الصحيح يعني في صحيح البخاري عن ابن عباس أن ود وصواع ويغوث ويعوق ونسر كانت أسمى رجال صالحين في قوم نوح، وهؤلاء كانوا قبل بعث نوح عليه السلام لما كانوا على الإسلام، لأنه كما جاء أيضا في الصحيح عن ابن عباس أن قبل نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، يعني أن أولاد آدم سلكوا الحق بعده وهو نبي كريم قد كلمه الله جل وعلا بلا واسطة وانزله الى الارض بالرسالة الى بنيه، وكان بنوه على الحق ومضوا وقتا طويلا عليه على الاسلام، لم يحدث فيهم مخالفة بان يعبدوا غير الله حتى طرأت هذه الحادثة ووجد منهم هؤلاء ود ويعوق ونصر أسماء لأناس صالحين، يعني كانوا مجتهدين وكانوا قدوة في قومهم، وقدر أنهم ماتوا واحدا بعد الآخر في زمن متقارب، فأسف عليهم قومهم وجزعوا لأنهم كانوا يقتدون بهم، فإذا رأوهم اجتهادهم وعملهم الصالح زاد عملهم اجتهاد كاجتهادهم، فلما علم الشيطان بأسفهم جاء إليهم بصورة الناصح، هكذا يغري يفسد الإنسان الشيطان دين الإنسان كونه يظهر له لأنه يزين له الباطل، أو ربما جاءه بحق وله فيه أغراض ونظرات بعيدة كما في هذه القصة، فقال لهم ألا تصورون صورهم وتنصبونها في المجالس التي كانوا يجلسون فيها، يعني مجالس التعبد والذكر، حتى إذا رأيتموهم رأيتم هذه الصور تذكرتم أفعالهم واجتهدتم كاجتهادهم، فاستحسنوا هذه الفكرة وفعلوا ذلك وبقوا على هذا وقت إلى أن ماتوا، وجاء أبناؤهم وربما أبناء أبنائهم ونسي السبب الذي من أجله صورت هذه الصور، جاء دور الشيطان أيضا مرة أخرى فأتى إليهم وقال آباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا للتبرك بها والاستفتاء بها وطلب النشاط بها يقصوا بها ويجعلونها واسطة لهم عند الله فعذبت، فهذا أول شرك وقع في الأرض بهذا السبب، وهذا سببه الغلو يعني الحب الزائد في الصالحين، يعني حق التبس بباطل، لبس الحق بالباطل زيد في الحق حتى تجاوز الشرع فوقعوا في ترك الدين ووقعوا في عبادة غير الله جل وعلا. ثم أرسل الله جل وعلا نوح، هذا هو سبب إرسال نوح عليه السلام، صار يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك هذه الأصنام، فكثرت الأصنام بعد ذلك، وبقي كما ذكر الله جل وعلا في دعوتهم يدعوهم ليلا نهار وسرا وجهارا ألف سنة إلا 50 عاما في دعوتهم فلم يستجيبوا له، بل صار بعضهم يوصي بعض بالتمسك بهذه الأصنام ويؤكدون على ذلك. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فقولهم وقالوا لا تذرن آلهتكم يعني يقول بعضهم لبعض يوصي بعضهم بعضا إياكم أن تتأثروا بدعوة نوح، إياكم أن تتركوا آلهتكم لقول نوح تمسكوا بها. ولهذا أكدوا ذلك لا تذرن آلهتكم، جعلوها آلهة، الآلهة المألوهة التي تألهها القلوب وتحبها وتعظمها وترجو نفعها ودفع الضر بها. فهذا عام. ثم صاروا يخصون هذه الأصنام، صارت أصناما تعبد. أول أوصوا بالتمسك بالآلهة عموما، قالوا لا تذرن آلهتكم، ثم أكدوا الوصية لهذه الأصنام الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، إلى أن نوح عليه السلام أيس من استجابتهم، وكان يرجو أن يولد لهم أولاد يستجيبون في دعوته. فصار كلما ولد مولود علموه عبادة الأوثان وحذروه من اتباع نوح عليه السلام. لهذا قال وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أولادهم يكون فجار وكفار. ثم لما هلك قوم نوح بهذا السبب بسبب تمسكهم بعبادة غير الله أهلكهم الله جل وعلا بالغرق الذي جاء على جميع الأرض، ولم يبقى على الأرض حيا إلا من كان في السفينة، السفينة نوح فقط. ثم الذين كانوا في السفينة نموا وكثروا، وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه أن ذرية نوح هم الباقين، فصار الناس أولاد نوح الذين بقوا فانتشروا في الأرض، وكان أولاده 4 فانتشروا في الأرض وصار منهم الأمم الكبيرة. فوقع فيهم الشرك مرة أخرى لأسباب الله أعلم ما هي، ولكن هذا من أعظمها. أرسل الله جل وعلا إليهم الرسل تدعوهم إلى التوحيد وتنهاهم عن الشرك وعبادة غير الله جل وعلا، وكل أمة تعصي رسولها وتأبى من اتباعه والإخلاص إخلاص الدين لله جل وعلا يهلكهم الله جل وعلا بعذاب عام يعمهم كما وقع لقوم نوح. وقد ذكر الله جل وعلا بعض قصصهم، لأن الرسل ليسوا كلهم قص علينا وإنما قص علينا بعضهم. هذا يقول جل وعلا ورسلا لم نقصصهم عليك، في آية أخرى وأمم لا يعلمهم إلا الله، في أمم لم يذكروا علمهم عند الله جل وعلا، وإنما ذكر لنا ما فيه الكفاية وفيه المعتبر، إلى
أن ختم الرسل بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء أن هذه الأصنام التي كانت في قوم نوح وجدت في العرب، ذكر ذلك ابن عباس وذكره محمد بن إسحاق في السيرة، وذكره ابن الكلب في كتابه الأصنام، وذكره عمر بن شبة في تاريخه، وذكره الأزرقي أيضا، وغيرهم الذين كتبوا في هذا ذكروا أن هذه الأصنام حملها الطوفان وألقاها في قرب جدة الساحل، فسفت عليها السوادي واندفنت، ومرت عليها العصور الطويلة الكثيرة جدا. ثم بعدما كان العرب على دين إبراهيم، على دين إسماعيل أنه أبناؤه، وكانوا مستقيمين على الحق، صار فيهم رجل من خزاعة، من كبار خزاعة، وهو عمرو بن لحي الخزاعي، مطاعا فيهم ورئيسا لهم. ذكروا أنه كان له شيطان يسمونه تابع له، له تابع شيطان يأتيه بالأخبار في الكهان. جاء إليه يوما وأمره أن يذهب إلى هذا المكان، وقال له إنك تجد فيه أصناما معدة، فخذها ولا تهب، وادع إلى عبادتها العرب تجب في دجع يقوله له. فذهب فوجدها قد استخرجها الشيطان لهم، ففرقها في قبائل العرب بعدما دعاهم إلى عبادتها في الموسم فأجابوه، فصار كل واحد في قبيلة من قبائل العرب يعبدونه، وبقيت إلى أن بعث الله جل وعلا خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم فحطمها فكسرت بدعوته. لو تابع شيطان يأتيه بالأخبار في الكهان. جاء إليه يوما وأمره أن يذهب إلى هذا المكان، وقال له إنك تجد فيه أصناما معدة، فخذها ولا تهب، وادع إلى عبادتها العرب تجب في دجع يقوله له. فذهب فوجدها قد استخرجها الشيطان لهم، ففرقها في قبائل العرب بعدما دعاهم إلى عبادتها في الموسم فأجابوه، فصار كل واحد في قبيلة من قبائل العرب يعبدونه، وبقيت إلى أن بعث الله جل وعلا خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم فحطمها فكسرت بدعوته. ثم إن الأمر ما انتهى عند ذلك، وقد استحدث العرب أصنام أخرى مثل ما سبق أنهم عبدوا اللات وعبدوا العزى وعبدوا منات وعبدوا هبل وعبدوا الحجارة وعبدوا أصناما كثيرة. وقد جاء في الصحيح أنها لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلطة، وذو الخلطة صنم لدوس، وقد وقع ذلك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من هذه الأصنام ما يكون بصورة رجل صالح من القبور، ولا يزال الناس يشاهدون ذلك إلى الآن. فهذه مثل المشاهد التي يطاف عليها وتقصد من أماكن نائية عنها وتراق عندها الدماء وتقدم لها النذور وتسمع إذا وصلت إليها دعوات الناس مرتفعة يدعون أصحابها بالابتهال والخضوع والذل وينادونه بأن يفعل بهم ويفعل ويعطيهم ويمنعهم من العدو ويهب لهم ما يريدونه من ولد أو رزق أو ربما غفران الذنوب. تدعون من؟ تدعون رميما تحت التراب. وليس هؤلاء الذين يدعون مثل أمثال البدوي وأمثال الدسوقي وأمثال عبد القادر الجيلاني وأشباههم، ليس هؤلاء من خيار الناس وأفاضل الناس. كثير من الصالحين ومن أولياء الله قبروا في مصر وفي الشام وفي العراق وفي غيرها، في الحجاز وفي اليمن وفي أماكن متعددة، ولكن في زمن الاستقامة وما كان الشيطان يطمع فيهم بأن يدعوهم إلى عبادته، وإنما زين لهم الشيطان عبادة هؤلاء لما فرغت قلوبهم من التوحيد الخالص لله جل وعلا فدعاهم إلى ذلك فاستجابوا له، بقوا على هذا. ومن العجائب أنه قد يعبد طاغوت من الطواغيت الذي كان ينكر شرع الله بل يدعو إلى مسخه، مثل ابن عربي الطائي الذي في الشام وقبره لا يزال معروف إلى الآن، يعبد ويعظم طاف عليه، وهو الذي يقول إن فرعون على الحق وإن موسى على الباطل، وهو الذي يقول إن الرسل ضيقوا على الناس وإن الناس أخطأوا في تخصيصهم العبادة باللات والعزى ومنات وما أشبه هذا وما أشبه ذلك، أما لو عبدوا كل شيء لكانوا على الحق والصواب. وهو الذي يقول إذا صار أهل النار إلى النار صارت عليهم عذبا وصارت نعيما لا يتأثرون بعذابها. أشياء عجيبة جدا من نسخ دين الله، بل قال إنه لا فرق بين الزوجة والأم ولا بين الخمر واللبن، كله حلال. فكيف يعبد؟ كيف من كان هذه بعض أقواله كيف يعظم ويعبد لولا الجهل، الجهل وإغلال الشيطان لهم؟ وكل هذا بسبب تقصيرهم وسبب تركهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والتعمق فيه والتمسك به، بسبب ذلك يصبح الجهل هو الذي يكون سببا لكل ضلال. ومن المعلوم أن الله جل وعلا قد خلق خلقه لعبادته، فالعبادة حقه، لا يجوز أن تكون أن يكون شيء منها لغيره، فإن جعل شيئا من العبادة لغيره فقد حرم الله جل وعلا. فهذا الذي جعل بعض العبادة لغيره حرم الجنة عليه وأخبر أنه لا يغفر ذلك له إذا مات عليه. ثم كيف يحسن بالعاقل أو كيف مثلا يسوغ له أنه يعلم أن الله حرم على الجنة المشرك ثم لا يهتم لمعرفة الشرك ويبحث عنه حتى تنقلب الأوضاع ويصبح الشرك عند كثير من الناس هو الحق والصواب وهو الدين الذي يدان به ويزعم انه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصبح تجريد التوحيد لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم يصبح باطل، ويصبح صاحبه ضال تجب محاربته ويجب نبذه. تنعكس الأمور، تنعكس تماما، وكل هذا بسبب الجهل، بسبب الجهل والتفريط. كون الإنسان يفرط في أمره، يفرط في أمر الله جل وعلا الذي أوجبه عليه. والإنسان هو الملوم، هو الملوم الذي يقع عليه اللوم لأنه لا حجة له. فقد بين الله جل وعلا الحق بيانا جليا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شرا يمكن أن يبعد عن الله إلا وحذرنا منه، ولا خيرا يقربنا إلى الله إلا وبينه ووضحه لنا وأمرنا به. فإذا تركنا ما جاء به، تركنا بيانه، فنحن الملومون، نحن الذين قامت علينا الحجة، قامت عليهم الحجة، وليس لهم على ربهم عذر ولا حجة. الحجة لله لأنه أرسل الرسول وأنزل الكتاب وهو بيننا، كتاب ربنا بيننا. فهل نتخذ الكتاب كتابه للتبرك أو للرقى وطرد الجن وما أشبه ذلك؟ هذا لا يكفي، هذا شبه اللعب، يعني كأننا اتخذناه للدنيا فقط، لمصلحة أبداننا فقط. يجب أن نصلح به القلوب أولا، ونصلح به الأوضاع، نصلح به كل أوضاعنا وعلاقاتنا، وإلا سوف يسألنا الله جل وعلا: كيف يأتيكم كتابي ولا تتفهمون ولا تعملون به؟ ما العذر؟ يقول الإنسان: يا ربي ما أدري ماذا قلت. هل يكون هذا عذر؟ قل: يا ربي أنا ما فهمت قولك. الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قولوا علماء التفسير: هل من طالب علم فيعان؟ الله يسر، ولكن الإعراض هو الذي يحول بين الإنسان وبين ذلك، وعدم الاهتمام. وإنما يولى الاهتمام لأمور الدنيا. وسوف يسأل كل إنسان عن كتاب ربه، يسأل لماذا ما عمل به، لماذا ما اتبع الرسول. فليعد للسؤال جوابا، وليكن الجواب صوابا، وإلا يحق العذاب. أسأل الله العافية.
قوله في الصحيح، أي في صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف. ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما وثد فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح، إلى آخره. وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس
حدثنا مهران
عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قوله أن ينصبوا هو بكسر الصاد المهملة، قوله أنصابا جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورة أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك.
سبق أن بعض العلماء فرق بين الوثن والصنم، فقال الصنم هو ما نحت على صورة إنسان أو حيوان كان مجسدا حوتا أو منجورا أو مبنيا أو ما أشبه ذلك، على صورة إنسان أو حيوان يكون صنما. أما الوثن فهو أعم، فالوثن كل معبود من دون الله يكون وثن، سواء كان شيء مجسدا كان على صورة إنسان أو على صورة أسد أو غير ذلك. فالقبر يكون وثنا، ولكن يقول لا يسمى صنما على هذا القول، يكون وثنا ولا يكون صنما. لهذا جاء في الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور قبور انبيائهم اوثانا. ومنهم من لا يفرق، يقول الوثن يطلق على الصنم والصنم يطلق عليه وثن، وقد جاء في القرآن ما يدل على هذا، فإن في قصة إبراهيم مرة سموها أصناما ومرة سموها أوثانا، فهذا يدل على أنها تطلق على هذا مرة ويطلق على هذا مرة. نعم.
قوله حتى إذا هلك أولئك أي الذين صوروا تلك الأصنام، قوله ونسي العلم ورواية البخاري وينسخ. وللكشمهيني ونسخ العلم أو ونسخ العلم أي درست آثاره،
ونسخ العلم
أي درست آثاره بذهاب العلماء. وأما الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك فيقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. قوله عبدت لما قال لهم إبليس إن كان من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
الجبل هم الجماعات الكثيرة، جبلا كثيرة يعني جماعات كثيرة أضلها الشيطان. لماذا ما اعتبرتم بذلك؟ لماذا ما اتبعتم الرسل واهتديتم بالأفكار والآيات عقولكم؟ لماذا ما دلتكم وآيات الله جل وعلا القائمة مشاهدة وكذلك المقولة المسموعة؟ فلا عذر لهم في ذلك. نعم.
قوله وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإطماط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم الغلو والبدع في قالب التعظيم تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ أثابكم الله، هل نستطيع أن نقول بكل صنم وثن وليس كل وثن صنم؟ وما معناه أو من معناه لا يعارض ما جاء في وصفهما مرة بالأوثان ومرة بالأصنام من العلماء وما ورد في القرآن؟
الأمر واسع في هذا، سواء سميناه قلنا هذا أو قلنا هذا، إذا كان الأمر مفهوم. ولكن هذا الكلام من ناحية اللغة فقط، إذا كان في اللغة تفرقة فرق، أما إذا تبين أن ليس في اللغة ما يعني أن هذا يطلق على هذا فلا بأس، أما المعنى واحد.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يذكر أن عبد القادر الجيلاني كان صالحا، وإنما افتري عليه هذه الأكاذيب أو افترى عليه هذه الأكاذيب بعض الحاقدين، فما قولكم في هذا؟
هو كذلك كان رجلا صالحا، ولكن كان قبله من هو أصلح منه وأفضل منه، لما يقولنا إنه ليس صالح، ولكن إذا كان صالح مثلا يقتضي أن يعبد أن يدعى ويكتبي. المقصود أن هذا من الأمور التي استدل بها المؤلف أن تعظيم الصالحين لا يجوز الغلو فيه، فإنه مدعاة إلى عبادته.
يقول السائل: هل يجوز قال: في بلادنا يوجد تماثيل كثيرة في الساحات العامة وهي عظيمة كبيرة، يدعون أنها لعظماء، فما حكم الشرع فيها جزاكم الله خيرا؟
حكمها يجب أن تزال، لأنها دامت أنها انصاب تنصب في الماء في الميادين في الأسواق، فهذه نوع من الأوثان، نوع من الأصنام، فهي أصنام، لأن المطلوب بنصبها تعظيمها، هذا لا يجوز، فيجب أن تزال. كل شيء يدعو إلى عبادة غير الله فهو إما أن يكون دعوة إلى الشرك أو وسيلة إليه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن من الغلو كثرة التردد على قبور الصالحين، هكذا قال، استحباب زيارة القبور والتردد، مع أنه ورد الاستحباب لزيارة القبور والتردد عليها ومع كثرة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للقبور في البقيع، فكيف نوفق بين ذلك؟
ليس صحيح كثرة الزيارة وكثرة التردد لم يرد ولم يؤمر به، وإنما أمر بمطلق الزيارة، وقال إنها تذكر الآخرة لأجل التذكرة ولأجل الإحسان إليه. أما كثرة الترداد والزيارة فهذا قد جاء النهي عنه، إنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الذي يعاد إليه مرة بعد أخرى.
يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ السلام عليك ورحمة الله وبركاته، والسؤال: ذكرت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلقة، فهل هذا واقع أو وقع أو لم يقع؟
قد وقع ويجوز أن يقع، قد وقع ثم أزيد، والعهد قريب بذلك.
يقول السائل: ما الفرق بين الرسول والنبي، وكيف نرد على من ادعى أن الرسالة لم تختم بل النبوة فقط؟
أولا ينبغي أن يعرف أن الرسول والنبي يتعاقبان، يعني يقال نبي الله ورسول الله، يكون واحد بمعنى الآخر، ولكن إذا كان نبيا بلا رسالة فهو غير الرسول. والفرق أن النبي يكون في أمة مسلمة في شرع سابق له، أما الرسول فيكون جاء بشرع إلى قوم كفار ويكفر به بعضهم، فهو يأتي برسالة جديدة غير الرسالة الأخرى.
السؤال الثاني له يقول: ما الدليل على أن أفضل قال كيف يعامل المسلم أهل البدع من الرافضة وغيرهم مع العلم أنهم يحاولون أن يتوددوا إلى أهل السنة حتى يجروا الحواجز بينهم وبين أهل السنة؟
نعم، يجب أن تكون معاملة على ضوء الكتاب والسنة، على ضوء أمر الله وأمر رسوله، ولا يجوز الإنسان يتعدى الحق، يقول ويفعل الحق سواء مع من يحب أو مع من يبغض، ولكن يبقى البغض والموالاة والمعاداة، هذه أمر آخر. يجب أن يوالي من يوالي الله ويعادي من يعادي الله ورسوله.
ويقول السؤال الأخير: نرجو بيان القول الصحيح في عوام الشيعة.
كل حال العوام تدعو لغيرهم.
قال السائل: هل يجوز لي حلق اللحية عند ذهابي إلى بلدي، مع العلم أن عدم حلقها يؤدي بي إلى سجن أو غير ذلك؟
يجوز فعل محرم، حلق اللحية محرم باتفاق العلماء، وقد قال الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: أجمع العلماء على تحريم حلق اللحية، وهذا الإجماع قد نقله غيره أيضا من العلماء وذكروه، وذلك بالنصوص الصريحة الصحيحة، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص في هذا صريحة وصحيحة، فقوله أعفوا اللحى، قوله أكرموا اللحى، قوله أرخوا اللحى، كلها أمر لإرخائه، ثم يكون حلقها مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا اضطر الإنسان إلى ذلك بحيث أنه يضرب أو يسجن وتوقع هذا، كان هذا أمر مؤكد ما هو ظن، فهو أمور مخوفة فقط، فإنه يجوز له ذلك ضرورة، لأن الله جل وعلا أباح المحرمات، فعل المحرمات عند الضرورة.
قال: هل يجوز أن يقول الإنسان لأمر ما لم يعلمه مسبقا ولم يعد له أو لم يعد له ولم يهيئ له ولم يعمل له أي ترتيب مسبق، هل يجوز أن يقول فيه حصل لي صدفة، مع مراعاة أنه يقصد بالصدفة بجانبه وليس
يجوز لي
فيه نقول صدفة حدث هذا أم صدفة، وإن كان يعني هذا يراعي فيه جانبه وليس بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟
يجوز ذلك لا بأس به، قلناه حدث هذا أني لقيت فلان صدفة أو وجدت فلان كذا صدفة أو ما أشبه ذلك، يجوز وليس في هذا شيء. المقصود الصدفة أنه لم يقدر، أن الله لم يقدره أو لم يعلم، صدفة ما سبق لي به علم فواجهته قبل أن أتحيل لذلك. نعم.
يقول: ورد النهي عن الصلاة منفردا خلف الصف، فهل صلاة الجنازة داخلة في النهي، وما حكم من صلى منفردا مع العلم بوجود مكان في الصفوف؟
ايش؟
ورد النهي عن الصلاة منفردا خلف الصف، فهل صلاة الجنازة داخلة في النهي، وما حكم من صلى منفردا مع العلم بوجود مكان في الصفوف الأولى؟ يا
صف الصلاة منفردا خلف الصفوف باطلة، ليس صحيح، أسأل الحديث في هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عذر لمن خالفه، فكون الإنسان يصلي فردا وهو يجد مكانا أو يجد من يصوم معه فصلاته غير صحيحة في هذا. ثم إذا كان الإنسان يتساهل في الأمر هذا فهو دليل على أنه على أن الصلاة أمرها خفيف عنده، يجب الإنسان أن يجتنب الأمور التي فيها إبطال لعبادته، والصلاة من أعظم العبادات وهي رأس مال الإنسان وأول ما يسأل عنه عبد الصلاة، يجب أن يهتم بها، يهتم بأمور الصلاة. ومن الاهتمام بها الاتيان بمكملاتها وبشروطها وواجباتها، تجد الأمور التي تنقصها أو تبطلها.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفع بكم الإسلام، لي والدة توفيت عام يقول هذا يقول لي والدة توفيت عام 1411 وكنت صغيرا وكانت على حفيرة التصوف، نسأل الله العافية. وكانت تقول لي إن كل ما خلقه الله في الدنيا والآخرة من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أستغفر لها أم لا؟ أفدنا جزاك الله عنا كل خير.
كل حال، إذا كان الإنسان مشركا ومات على الشرك فهذا لا يستغفر له. أما هذا القول أو هذا من الغلو، مثل هذا لا يبلغ إلى حد أنه لا يستغفر له إذا كانت تعبد الله وحده.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الشارح وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الخالقين الذين صوروا تلك الأسمان على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبنا منهم شرك بالله، كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. وقال ابن القيم: قال عن واحد من السلف لما ماتوا عكسوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قوله: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكسوا على قبورهم ثم طوروا تماثيلهم ثم قال عليهم الأمد فعبدوهم. قوله: وقال ابن القيم رحمه الله: هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية. قال
ابن القيم الجوزية
ابن القيم الجوزية
إذا جاءت الإغاثة لازم تحدث أمر، لأن قيم معناه مدير المدرسة، والجوزية المدرسة.
نعم، المعروف بابن القيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصانيف السائرة والمحاكين الجمة، مات سنة 51 و700. قوله: وقال غير واحد من السلف، هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك، بل هو الشرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها. قوله: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان. وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونفس صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله، كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى. فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي: وإنما صوروا أوائلهم صور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم
فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والسطور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحد إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم، وكل هذا مما قد علم بالإضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. فغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وترى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغان، وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من المعلوم لدى كل مسلم أن الله جل وعلا خلق خلقه ليعبدوه، هذا أصل يعلمه المسلمين جميعا، لكن بعض المسلمين يجهل تفاصيل العبادة ويجهل كذلك تفاصيل معنى الإله، والسبب في هذا الجهل باللغة العربية، لأن ربنا جل وعلا أنزل كتابه بهذه اللغة، كما أنه أرسل رسوله عربيا، فصار من المبادئ التي هي مسلمة ولا ينازع فيها أحد من العلماء، أما تعلم اللغة العربية أمر واجب ضروري، لأن الدين الإسلامي لا يفهم إلا بها، لا يفهم الدين الإسلامي إلا باللغة العربية. وليس معنى اللغة العربية أن يصبح خاطب الناس اليوم الذين يتكلمون باللغة العربية يعرف خطابهم ويخاطب ويتكلم ويكتب. اللغة العربية هي لغة القرآن، المقصود باللغة العربية أن يعرف لغة القرآن ويعرف معاني القرآن، إذا خاطبه الله جل وعلا بشيء فهم خطاب الله، وإذا خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم
بشيء فهمه. إذا جاءه آية ثم آية من كتاب الله يفهمها ولو لم يفهم جميع ما تريد بهذه الآية، هذا ليس لازم، ولكن يفهم الخطاب العام الذي يفهمه العربي هذا المقصود. وإلا كتاب الله اشتمل على علوم عظيمة وكثيرة، ولا يزال كتاب الله طريا، وإن مثلا استخرج من الآية الواحدة أحكام كثيرة، فهو كلام الله ينطوي على أسرار وعلوم وأشياء عظيمة. ولهذا تفاوت العلماء في تفاوت معرفتهم لمعاني كلام الله، ولكن المقصود أن يعرف ظاهر الخطاب، يعرف مثل معنى الإله، معنى الرب، معنى الله، معنى الصلاة، معنى الصوم، وهكذا يعرف الشيء الذي يخاطبه الله جل وعلا به. أو إذا مثلا صرف شيئا من العبادة لغير الله وقيل له مثل هذا توسل أو هذا تقرب إلى الولي أو هذا تشفع أو ما أشبه ذلك، يجهله وينتهي عليه ويظنه خيرا، يظنه إنه يقرب إلى الله. هذا ما يفعله إلا الذي يجهل اللغة العربية واضح. من المعلوم أيضا لدى المسلمين عموما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة الناس إلى ترك جميع من يتعلق به في العبادة وجعل العبادة لله وحده، وكان يقول للناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ويقول لهم امرت ان اقاتل الناس لما امر بالقتال، وهو لم يؤمر بالقتال الا لما جاء الى المدينه. اما قبل ذلك فكان الله جل وعلا يامره بالصبر والتحمل مع ابلاغ الرساله والدعوة، وأمره بأن يدعو الناس بالتي هي أحسن، وأن يصبر على الأذى الذي يناله منهم. ويقول له جل وعلا اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. يكرر الأمر هذا له ويقص عليه قصة الرسل الذين سبقوه ليتسلى بهم، يعني يكونون له أسوة. وكثيرا ما يقص عليه قصة موسى عليه السلام يرددها، لأن فيها معتبر عظيم. ولهذا كان يقول إذا أودي رحم الله موسى لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر، ويتأسى ويتسلى بذلك. وبقي في مكة يدعو إلى الله جل وعلا إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 10 سنين، 13 سنة، 13 سنة وهو في مكة ما أمر بالقتال، وإنما ندعو الناس إلى قول لا إله إلا الله، وكانوا عرب فصحى نزل القرآن برؤوسهم يعرفون معنى الكلام. إذا قال لهم قول لا إله إلا الله قالوا له أجعلت الآلهة إلها واحدة؟ يقول له هذا، يقول إننا آلهة كثيرة، فإذا قلنا لا إله إلا الله لا بد أن نتركها ونبطلها
ويصلح التعلم لله وحده، يعرفون ذلك تماما. ولهذا لما كثر الداخلون في الاسلام لانهم صاروا يدخل واحد بعد الاخر، ولا يدخل في الاسلام الا وهو مقتنع تمام الاختلاف، حيث يغفل بماله وبأولاده وبأقاربه بل وبنفسه في سبيل ذلك، ولو ذلك حتى لو كفل. وكل من دخل بالإسلام منهم صار الإسلام عنده أغلى من الدنيا من الأرض ومن عليها من الخلق ومن الأموال ومن الموت، لا يمكن يواجهه شيء عندهم. فلما رأى ذلك خشوا أن يكثر الداخلون في الإسلام، فذهبوا إلى أبي طالب وهو زعيمهم وكبيرهم ولا يجرؤون على مخالفته، فقالوا نتحاكم إليك في ابن أخي انصفنا منه. فصار يتكلمون ويقولون له إن كان يريد مالا جمعنا له مالا حتى يكون أغنى رجل فينا، وإن كان يريد نساء زوجناه أحسن النساء عندنا، وإن كان يريد. لما أكثروا ذلك قال له عمه هؤلاء قومك يطلبون أن توقفهم. فقال صلوات الله وسلامه عليه أريد منهم كلمة واحدة، كلمة واحدة لا أريد كل هذه الأشياء. فقال أبو جهل نعطيك 100 كلمة، 100 كلمة ما هي كلمة واحدة. فقال أريد أن تقول لا إله إلا الله. عند ذلك نفروا وعزلوا وتكبروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهم أول أن يقول فيه 100 كلمة. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا كل الإله، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة تبطل دينهم تماما، تبطل الشرك كله. ثم لما تناد الأمر في المسلمين واختلط في العرب غيرهم من غير العرب فسد اللسان، فسدت اللغة العربية، فصار الإنسان لا يفهم اللغة الذي في العرب السابق ولا يعرفه، فبدأ عدم الفهم للقرآن من هنا. وأول ما بدأ ذلك استنكره العلماء، حتى ان احد العلماء في السلف سئل عن رجل يقرأ القرآن ولا يفهمه، قال كيف هذا، هذا من البدع، البدع التي ما كانت معروفة، السبب هو هذا، يعني اختلاط العرب مع العجم وفساد اللسان. ثم كلما ابتعد الوقت ازداد بعدا، فاصبح الان تجد في كثير من بلاد المسلمين لهجات بعيدة عن العربية، وبعض العرب لا يفهم بعض، بعض العرب انفسهم لا يفهمون ببعض، وكل هذا لانهم لا يعتنون باللغة العربية الفصحى. ما هي اللغة التي يحصل فيها المخاطبة؟ المخاطبة تحصل بين الناس كلهم على اشياء يختلفون عليها ويتخاطبون عليها لا يتفاهمون فيها، ولكن المقصود لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجب ان يتعلم وان يحرص عليه، لان الانسان لم يفهم خطاب الله جل وعلا وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بذلك، ولم ترجمت له المعاني، الترجمات تختلف. وكثير من العلماء يقول مستحيل ترجمة القرآن، مستحيلة لا يمكن، وإنما يترجم بعض الكلام، كلام المفسرين بعضه، وقد تكون الترجمة خطأ، فيصبح هذا الذي يقرأ الترجمة يبتعد أكثر مما لو كنت حتى قلب الله جل وعلا له من يفهم. المقصود انه لا يمكن الانسان ان يعرف الحقوق الواجبه عليه من الله جل وعلا التي اوجدها تمام المعرفه التي يتيقن بها،